بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم المتصل الإمام أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وأدام نفع به وبكم الدارين آمين. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، باب صلاة الاستسقاء، إلى أن قال: وعنه أن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. رواه البخاري. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطر، قال: فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال: إنه حديث عهد بربه. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا، أخرجاه. وعن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا في الاستسقاء: اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا، تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. رواه أبو عوانة في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء، أخرجه مسلم.
الحمد لله مكرمنا بنور الشريعة وأحكامها العظيمة البديعة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه فتحصن بحصونه المنيعة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل الدرجات الرفيعة، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويكمل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأحاديث ما جمع من الأحاديث المتعلقة بالاستسقاء، ويذكر لنا حديث الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين كان إذا قحطوا إذا أبطأ المطر عليهم فجذبوا فاحتاجوا إلى المطر استسقى بالعباس بن عبد المطلب، أي طلب السقيا من الله بالعباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا تكرر ذلك من سيدنا عمر في قحط ثم في قحط آخر، تكرر منه التوسل بسيدنا العباس بن عبد المطلب لقربه من النبي ومكانته عند الله ورسوله. كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب، وأشهر ذلك وأبرزه ما كان في عام الرمادة، هو العام الذي اشتد فيه القحط حتى سمي بعام الرمادة لما تفاعل ظهر الأرض من أثر الجذب حتى صارت كالرماد، فسمي عام الرمادة. فاستسقى بالعباس بن عبد المطلب فسقوا، فكان مطرا غزيرا عما مكة والمدينة وما بينهما من المواضع والأماكن والقرى والمدن حتى أطلق سادتنا الصحابة على سيدنا العباس ساق الحرمين، يعني سبب السقيا للحرمين بعد الإسنات والقحط الشديد الذي حل بمكة والمدينة وما حواليها من المدن والقرى. وإلى ذلك يشير الحبيب أبو بكر بن شهاب في توجهه إلى الله بآل بيت المصطفى فيقول: ربي غثنا بهم فإنك بالعباس غثت الأنام عام الرمادة، فإنك بالعباس غثت الأنام عام الرمادة. وفي هذا وضوح مسألة التوسل بالأخيار والصالحين وبآل بيت المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والتوجه إلى الله تبارك وتعالى بهم. فما كانت هذه المسألة إلا في غاية الوضوح والظهور للخلفاء وللرعايا المؤمنين وللمهاجرين وللأنصار ولمن جاء بعدهم، حتى سمع الشوط النشاز المخالف بعد القرون الطويلة من دعوى المنع من التوسل إلى الله تبارك وتعالى بصالح عباده إلى غير ذلك مما ابتدع فيه في الفهم والتفصيل الذي لم يكن معروفا في القرون الأولى، فلا يكاد يخفى على خواص المسلمين ولا على عوامهم شأن هذا التوسل ومشروعيته. وحفلت بذلك سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم سيرة أصحابه من بعده. ومنها هذا الحديث الذي أورده عن سيدنا الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك يقول: إن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، أي قدمه وتوجه به إلى الله. وقد جاء لفظ سيدنا عمر رضي الله عنه من الألفاظ الذي توسل بها فقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك، يعني في عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجود بين أظهرنا بنبينا، فتسقينا أي ببركته ووجاهته عندك ومنزلته لديك، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، أي نقدم إليك ذا قرابة من هذا الجناب الأشرف. فعاد التوسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنه إنما خصص العباس بالتوسل لقرابته من النبي، فإنما توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وذلك أمر واضح ومعروف خلافا لمن يأتي ويقول هذا توسل به لأنه حي، وكأن المتوسل إليه وهو الله تبارك وتعالى يتغير ما بين الحي والميت، وما عند الله خير للأبرار، المتوسل إليه هو الله الحي الذي لا يموت، ومن كان ذا وجاه عنده فإذا مات لا تنقص وجاهته ولا ينزل قدره ولا تنزل مكانته، ومن يفرق في هذا بين الحي والميت فهو صاحب الخبطة الذي كأنه يرى أن للأحياء تأثيرا وليس للأموات تأثير. وعقيدته الصحابة والتابعين وأهل السنة لا تأثير للأحياء ولا للأموات، كلهم مخلوقون تحت أمر الخالق هو الذي يصرفهم، لا استقلال لهم لا في حياتهم ولا بعد مماتهم بذرة من الذرات، لا في دعواتهم ولا في حركاتهم ولا في أقوالهم ولا في أفعالهم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لكن المدعو المتوسل إليه حي قيوم قادر سميع بصير لا يموت ولا يفنى، فإذا أحب أحدا فتوسلت بوجهته، فإذا مات ماذا يفعل بذلك المحبوب؟ سقط من عينه أعوذ بالله، أم خرج من منزلته لديه؟ أو يقول قائل إن رسول الله لما توفي ذهبت مكانته أو ذهبت، أعوذ بالله من غضب الله. بل لا يمر وقت إلا وهو أرفع قدرا وأوسع جاها عند المولى جل جلاله، ولا الآخرة خير لك من الأولى، وما عند الله خير للأبرار. فغريب مجيء هذا القول، ثم دعمه في واقع المسلمين بتخطيطات تتعلق أذنابها بكفار يدفعون بالأفكار بين المسلمين ويرعونها ويقيمون لها دولا وأنظمة مخصوصة ليضربوا المؤمنين بعضهم ببعض والعياذ بالله تبارك وتعالى، في أمور واضحة بينة جلية في دين الله ليس عليها غبار، وليس في أهل لا إله إلا الله ولا في المصلين من يعتقد شريكا مع الله ولا أن مع الله إلها آخر من عامي العامة، منهم عامي العامة فضلا عن الخاصة فضلا عن المؤمنين، بل لو نازعته بأن مع الله شريك آخر لقام يضاربك، وهو الذي يتوسل وهو الذي يتبرك. فالإيمان راسخ في القلوب والعقيدة راسخة، حتى جاء من يتهم عباد الله بالشرك، إن توسل قال أشرك وإن تبرك قال أشرك، وإن قال يا ربي فلان قال أشرك، وإن جاء فلان ويا فلان توسل بقل قال أشرك، وإنا لله وإنا رجل، وما هو الشرك؟ هل له معنى غير اعتقاد القلب أن مع الله شريك؟ في معنى للشرك غير هذا؟ أن يعتقد القلب أن مع الله شريك، هذا هو الشرك. فإذا لم يعتقد القلب ذلك ما لك تنسب عباد الله إلى الشرك؟ دخلت قلوبهم وعلمت منها ما لم يعلموا من أنفسهم، يقولون لك لا نعتقد مع الله شريك، تقول إلا أشركتم. يا هذا قلوبنا لا تعتقد مع الله شريك، قال إلا أشركتم. أعلم بقلوبنا منا أنت علام الغيوب، أعوذ بالله من غضب الله. ولكنه الصمم والعماء والبكم والجهل المركب الذي أدى إلى بلايا وآفات كثيرة. وفي عهد عمر أيضا علم عثمان بن حنيف، بل من بعده من بعد عهد عمر، في عهد عمر أيضا جاء بلال بن الحارث المزني متوسلا إلى الله برسول الله مستسقيا به في أيام خلافة عمر، وقد صح عنه أنه وصل إلى القبر الشريف وأخذ يقول يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا، ورأى النبي في نومه وقال ائتي عمر وقل له يستسقي بالناس وأخبره أنهم يسقون، وقل له الكيس الكيس. فجاء سيدنا بلال بن الحارث المزني إلى سيدنا عمر بين الصحابة في ذلك العهد المنير المشرق إلى عند القبر الشريف، وقام يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا، بل صح أنه أكب على تراب القبر يقبله سيدنا بلال بن الحارث بين الصحابة، ولا أحد فيهم قال بدعة، ولا أحد فيهم قال شرك، ولا أحد فيهم قال حرام، ولا ما عرفوا هذا، ما عرفوا هذا، ما عرفوا هذا، من أين جاء هذا؟ لم يعرفوا هذا التشريك ولا الدبدية ولا الدذلي. وانت اشتهر الخبر ورأى الرؤيا وجال سيدنا عمر يا أمير المؤمنين بعدما عملت ما عملت رأيت النبي يقول كذا، وبكى سيدنا عمر وقال اللهم لا آل جهدا، ما قال انت قاعد تصلح لنا بدع ولا خرافات ولا شمبل، قال تأثر بالرؤيا، ولما قال الكيس الكيس بكى وقال اللهم لا آل جهدا، وخرج استسقي بالناس امتثالا لأمر هذه الرؤيا، واستسقى بالناس والسقو كما جاء في الرؤيا الذي قال من رآني فقد رأى الحق، من رآني فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إن كنا نستسقي لك ابن نبينا فتسقينا، وإن نتوسل لك بعم نبينا فاسقينا. ويبين أن سقياهم راجع إلى وجاهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن العباس ومنزلته فرع لمكانة المصطفى عند ربه. دعاء العباس نفسه لما قدمه في أيام عام الرمادة وقال قم يا عباس فادعوه، فقال اللهم إنه لم ينزل بلاء من السماء إلا بذنب، ولم ينكشف إلا بتوبة، وقد توجهت بي القوم إليك، توجهت بي القوم إليك، أمور واضحة عند الصحابة ما فيها إشكال أصلا، توجهت بي القوم إليك، توجهت بي القوم إليك. وقال سيدنا العباس لمكانتي من نبيك، بسبب القرابة حق محمد صلى الله عليه وسلم، لمكانتي من نبيك وتوجهت بي القوم إليك، توجهت بي القوم إليك، يجي بعضهم يجي يقول ما استسقى بالعباس لا إلا طلب الدعاء فقط منه. وقول سيدنا عمر اللهم إنا كنا نستسقي لك من فتسقي إننا نتوسل لك بعم. قال لا ما توسل بعم النبي. سيدنا عمر يقول وإننا نتوسل لك بعم النبي. يقول لا لا ما توسل إلا طلب الدعاء ما توسل إلا الله بعم النبي. هو يقول وإننا نتوسل إليك بعم النبي. قال لا 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 ما توسل حتى أعلم بعمر من قول عمر ومن فعل عمر. إن هذا علوم غريبة هذا غيبية طويلة عريضة من دي منين جات وحي جديد وشريعة جديدة ما أدري إيش أصلها من أين جات. هو يقول وأتوسل إليك بعم النبي. قال ما توسل بعم. قال وإننا نتوسل إليك بعم نبينا. قال لا 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 إلا طلب دعاء بس. وذا إيش هو؟ إننا نتوسل إليك بعم خاطب الرب إننا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. وعم النبي هم يقول اللهم قد توجهت به القوم إليك لمكانتي من نبيك. يقول وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث. قال فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعم السقيا المشرق عند بينهم والمغرب ما بين مكة والمدينة فسمي ساقي الحرمين رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. وكان هذا عام الرمادة العام 18 من الهجرة النبوية. ربي غثنا بهم فإنك بالعباس غثت الأنام عام الرمادة برحمتك يا أرحم الراحمين أجودك أجود الأجودين. وكان من المشهور المعروف في عهد الصحابة والتابعين وتابع التابعين لجوءهم إلى الأخيار وطلب الدعاء لهم ومنهم وترددهم كذلك إلى مواطنهم والتبرك بالآثار كان من الوضوح بمكان في تلك القرون. حتى ألف بعض المتأخرين تبرك الصحابة. وفي الصحيحين عندنا ما يكفي في بيان هذه الحقيقة في صحيحي البخاري ومسلم دون غيرهما من كتب السنة ما يكفي في بيان هذه الحقيقة ووضوحها بين الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. حتى جاءنا في البخاري أنه لما أخرجت جبة للمصطفى صلى الله عليه وسلم وقالت إن هذه الجبة لرسول الله وإنا نغسلها للمرضى نستشفي بها. فلا والله ما عبد أحد من الصحابة جبة ولا خرقة ولا غير ذلك ولكن عرفوا القدر لرسول الله عند الله وعلموا أن الأثر المنسوب له ذا قدر عند الرب. علموه من خلال الرسالة من خلال البلاغ النبوي من خلال التعليم المحمدي الذي علمهم إياه صلى الله عليه وسلم علموه فمضوا على ما مضى عليه صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه. وهو الذي كان يستشفي بماء زمزم ويأمر ببعثه إليه من مكة إلى المدينة وإذا جاء إلى المدينة فجاءه المريض أخرج له مما عنده من ماء زمزم وقرأ عليه وناوله المريض. فلا والله ما كان رسول الله يعبد زمزم ولا يعبد ماء زمزم وهو سيد العابدين لله وهو يعلم أن زمزم ماء مبارك أثر من آثار نبوة ومآثار ملكية لسيدنا جبريل عليه السلام وبورك فيه وفكان شفاء سقم وطعام طعم كما أخبر عليه الصلاة والسلام ولما شرب له وطلب أن يأتوا ويرسلوا له بالماء من مكة إلى المدينة وأرسلوا بقربتين من ماء زمزم إلى المدينة المنورة سافروا بها. أكانوا يعبدون الماء أم يعبدون زمزم؟ أعوذ بالله من هذا اعتقاد الباطل الفارغ الذي لا أصل له. ولكن احتقار زمزم استخفاف بالله وبآياته، احتقار الكعبة استخفاف بالله وبآياته. وقال قد كان صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر الأسود. فلا والله ما كان يعبده ولكن كان يعظمه ويجله ويتبرك به صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد قال سادتنا الصحابة في مفهوم التبرك عندهم والقرب من آثار الصالحين يقول سيدنا عمر للمصطفى يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ايش رايك نجي نصلي عند الحجرة دي اللي كان يقوم عليها ابراهيم, نخلي صلواتنا عندها؟ لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى. الامر واضح عندهم وما استنكره النبي والقران نزل, واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. وايش مقام ابراهيم؟ حجرة كان يقوم عليها غاصة قدماه فيها, شيء غير هذا مقام ابراهيم؟ ردوه. وكانوا يعبدون الاحجار, اعوذ بالله لا بالله. ها, كسر الاصنام وقبل الحجر الاسود وصلى الى مقام ابراهيم. تمام, امر مترابط مع بعض منتظم, ما فيه تضارب ولا تضاد ولا تباعد. عظم ما عظم الله, واحترم ما حرم الله, وتبرك بما شرع الله فيه البركه, وكسر ما عبد من دون الله تبارك وتعالى, وما ادعي له ما ليس له. فعلى هذا مضى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولقد كانوا بين يديه يكادون أن يقتتلوا على وضوئه, ولم يكن ينكر على أحد منهم, ولم يكن يقول هذه مبالغة بتأدي بعد ذلك لما أدري إيش, أبدا. بل بنفسه عليه الصلاة والسلام يشاهدهم ويقرهم, ثم يأمر بتوزيع شعره بيده الكريمة وأمره على رأسه الكريم في حجة الوداع آخر أيام الرسالة والنبوة آخر عمره الشريف, ويأمر بتقسيمه ويتكاد أن يتقاتلوا عليه حتى يصيب الرجل منهم الشعرتان والرجل الشعرة الواحدة, وإذا أصاب شعرة ما أصاب منهم قبلها وضع على عينيه أمامه, هو اللي يمر بالتقسيم هذا, ولا رأى في هذا شيء وليس فيه شيء صلى الله عليه وسلم. فالأمر كان في غاية الوضوح والجلاء عند ذلك الرعيل الأول ومن تبعهم بإحسان. اللهم إنا كنا نستسقي لك بنبينا فتسقينا, وإنا نتوسل لك بعم نبينا فسقنا فيسقون. ثم في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي عنه, وكان من أصحابه عثمان بن حنيف, وجاء رجل يريد مقابلة سيدنا عثمان, ولكثرة اشتغاله بما حواليه من أمور الخلافة ما كان يلتفت إلى ذلك الرجل ولا وجد فرصة يكلمه. فقصد عثمان بن حنيف وقال لك مكان عند عثمان فكلمه عني حتى ينظر في حاجتي وأجد الفرصة أكلمه وأجلس معه. قال له سيدنا عثمان بن حنيف, اسمع, كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل أعمى وقال يا رسول الله عمي بصري, فرد فادعو الله أن يرد علي بصري. فقال رسول الله إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قال الجنة جزاء جميل, ولكن يا رسول الله لي الجنة وادعو الله لي. فقال له رسول الله, علمه النبي, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فصلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد. علمه يروح يتوسل, اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة, يا محمد إني أتوجه بك إلى الله في حاجتي هذه. يا محمد روحنا قل اللهم إني أتوجه, يا محمد إني أتوجه بك إلى الله. تمام, هذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم, يا محمد إني أتوجه بك. وجاء في رواية يا محمد يا أحمد يا أبا القاسم, إني أتوجه بك يا الله في حاجة هذه لتقضى, اللهم فشفعه فيها. يقول عثمان بن حنيفة والله ما طال بنا المجلس ولا تفرقنا حتى دخل الرجل وهو يبصر, كشف الله تعالى عن بصره ورد عليه البصر. فاذهب أنت, فإني سمعت النبي يقول له فإن كان لك حاجة فافعل مثل ذلك. فذهب صلي ركعتين واقرأ هذا الدعاء. فذهب وصلى ودعا, وجاء في اليوم الثاني صادف فراغ عند سيدنا عثمان وأمرهم بإدخاله, أدخله جلسوا معه على الطنفسة اللي يجلس عليها ونظر في حاجته وقضى له حاجته وقال له إن كان لك حاجة تعال لنا أي وقت. فخرج لقي عثمان بن حنيف في الطريق, قال جزاك الله خير, كلمت في أمير المؤمنين, أقبل علي وقربني وجلسي. قال والله ما رأيت عثمان منذ فارقتك, أنا من حين ما رأيتك أمس أنا ما رأيت عثمان ولا كلمت فيك ولا أفعلت شيء, لكن صليت وقلت الدعاء. قال فهو ذاك السبب هذا توسلك إلى الله بالنبي محمد. أما أنا ما كلمت عثمان، أنا ما شفته من حين ما فارقتك ما شفت عثمان، ولكن هذا أثر دعاء، أثر التوسل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد ذلك كله يقول قائل إنما التوسل بالعمل الصالح. أنت عملك الصالح ودى صلاة مدري كم من خربطة فيها وصدقة كم من شايبة فيها، عظم وجهها من محمد ومن المقربين، هيا تعال انت وحقق الصلوات والصدقات والأعمال الصالحة في القيامة وقوم اشفع للخلق. يلا قاعدين يروحون عند آدم وإبراهيم موسى ما يرجعوا عند محمد، يا أخي بغينا حقق العمل وذا ما نشوفه فين بيوصل. استح على نفسك انت وعملك، ايش تساوي انت وعملك؟ ولا احد بيقوم بالقيامة بيقول عملي ولا عندي وجاهة ولا عندي، بسكتون بمحمد بيتكلم. اعرف قدرك وقدر عملك وقدر محمد. محمد اعظم منك ومن اعمالك اللي عملتها طول عمرك، الذي صلحت منها وصحت وقبلت ما تساوي ذرة عند وجاهة اصبع محمد عند الرب جل جلاله، من انت ومن عملك. محمد احب ومحمد اقرب واطيب الى الله سبحانه وتعالى، فهو الاولى ان يتوسل به من كل شيء. وفي القيامه ما عاد احد يقول انا لا، انت الصلاه حقك بتجيب بتفك علينا، بتفك على اهل موقف القيامه بحقك اذا الصلاه اللي تغتر بها ولا بالصوم حقك ولا بالقراءه حقك، ايش بتعمل لنا؟ بتقع لك سكتة واحدة ما بتقدر تقول. لكن محمد اللي بيقول أنا لها، فأين وجاهتك وأين وجاهته وأين عملك وأين قدره ومنزلته عند الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا نادى الرب جل جلاله وحمده بالمحامد العظمى قال له الرب ارفع راسك، قل يسمع لقولك، وسل تعطى، واشفع تشفع. وفي الموقف هذا يذكر شيء من أعماله صلى الله عليه وسلم، وسيد أهل العمل الصالح يتوسل بشيء من أعماله ولا يذكر شيء من أعماله، يحمد ربه بس وجهته عند الله، ارفع رأسك واشفع شفع. اشفع أنت ولا تشفع أعمالك يا محمد؟ اشفع اشفع تشفع صلى الله عليه وسلم. وأصحاب الصخرة الذين ذكر لنا خبرهم فتوجهوا إلى الله بأعمالهم، هل عملوا عمل وسط الغار وإلا أعمال قد مضت؟ أعمال قد مضت، إيش باقي فيها؟ روحت قد ما عملوا شيء الحين وسط الغار، قام فوق أبويه وهو وسط الغار، وهذاك ترك الحرام وهو وسط الغار، وهذا رد الأجرة وسط الغار ولا صلحوا شيء، ما عملوا شيء. يعني ما توجهوا بعمل صالح يعملونه إلا الوجاهة والقدر للعمل الذي قد مضى. فهل وجاهة الأعمال تفوق وجاهة الذوات المحبوبة لذي الجلال جل جلاله؟ والأعمال فرع عن الذوات، لكن الذات المحبوبة هي التي أصدرت العمل. وهؤلاء توسلوا إلى الله بأعمالهم، فعرف ذلك عند الأمم السابقة. يعني شريعة النبيين كلها واحدة، شريعة الأنبياء كلها قائمة على أساس واحد في توحيد الإله تعالى والتوجه إليه بمحبوبيه. ويقول عنه يعني سيدنا أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، يعني نزل علينا المطر في موقف كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحسر ثوبه يعني كشف عن بعض بدنه ليصيبه المطر، فحسر ثوبه كشف بعضه عن بدنه وهو أعلى بدنه خفف مشان القميص الذي كان عليه ورداء حتى أصاب المطر جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. ايش هذه الحركة؟ بغت تفسير هذا دحين حق صوفية رسول الله دبا يتبرك بالمطر، والمطر ايش هي عنده بركته، ولكن شرع لنا الادب هكذا، فحسر ثوبه حتى اصابه من المطر. ولهذا قال الشافعية يسن ان يبرز جسده لاول مطر في السنة، في كل سنة هجرية تجي أول مطر في السنة ينبغي أن يبرز جسده حتى يصيبه المطر اقتداء برسول الله. حسرت حتى أصابه من المطر، وقال إنه حديث عهد بربه، رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال هذا المطر حديث عهد بربه، يعني قرب وقت تكوين الله له وإنشاء له وإرساله إلينا في الوقت القريب، فهو حديث عهد بربه، يعني أنه مبارك قال كما قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء مباركا. وهكذا عددنا واحد قال كنا عند الكعبة المشرفة ونزلت الأمطار فجاء جماعتهم سمي كما هي عادتهم عند الميزاب اللي صبنا الكعبة يشربون يتبرقون. قال فجاء من بعض أهل الاتجاهات الغريبة من يقول هذا ما يجوز هذا شرك ومسكوهم. وبعد أن مسكوهم جاءوا بهم وصفوهم ليحكم عليهم شيخ من الشيوخ قال ضرب يضربون كل واحد ضربات فصفوهم وبدأوا يضربون. وأقبل السيد علوي المالك عليه رحمة الله أبو السيد محمد قال هذا ايش معهم يضربونهم قالوا انهم تبركوا بالماء من الكعبه. جاء عندي شيخ قال ماذا تصلحون هؤلاء؟ قال قاعدين يتبركون ماذا؟ قال له ابغى تؤمن بالقران؟ قال كيف اؤمن بالقران؟ قال القران يقول في هذا البيت ان اول بيت وضع الناس الذي ببكه مباركا. في بركه ولا ما في بركه؟ الله يقول مباركا. نعم. وهذا المطر ينزل من السماء قال وأنزلنا من السماء ماء مباركا. تشوفوا عندك الآية بالقرآن مبارك فوق مبارك بركتين فيها شيء. قال بس خلاص بيتوبون مع تضربوهم ولا قلنا للرجال كان حاضر في القضية قال قلنا له قد وصلك قال بقي ثلاثة قبل عاد ما ضربونا الحمد لله. فكوا باقي قدامي ثلاثة نفر ففكوا علينا وخرجنا. يوم جاء هذا العالم كلمهم قال بس خلاص يتوبون يروح معه بنضرب أحد ويتوبون من بركة بنص القرآن ويتوبون بيت مبارك وما مبارك. قال إذا لم يلتمسوا البركة من بركتين منصوصتين في القرآن منين يروح فين البركة عادوا في أي مكان شيء؟ هذا شيء مبارك بنص القرآن بيت مبارك ما مبارك وماشي فيه بركة. أوه وفين البركة إذن؟ لو البركة بتكون حيث قال الله تبارك وتعالى. فحسر ثوبه كشف عن ثوبه صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه حتى أصابه من المطر. وقال إنه حديث عهد برب بإيجاد الله له وإنشاء وإرساله إلينا. وعن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا يعني اجعل المطر صيب من صاب المطر إذا وقع نافعا احترازا عن الضار الذي يترتب عليه دمار وهلاك أو غرق أو ضر. لأن الله إذا أراد أن يعذب عذب بما به يرحم يرحم بالمطر ويعذب المطر. إذا أرادوا رحمة كان رحمة. وحتى فرد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يجعل مقدار ما ينزل من المطر من إلى الأرض لكل عام سواء. ولكن إذا رضي عن عبادة أرسل إليهم المطر في وقته وما يعتدون وقت زرعهم وحاجتهم كما يحبون. وإذا غضب عليهم أخر المطر فأمسك فأرسلها دفعة واحدة في غير أوقات زرعهم وإلا تقلع الزرع حقهم بدل ما تنبت الزرع تقلع الموجود شلوه تروح به. لا إله إلا الله يعذب ويرحم بما شاء كما يشاء لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. يقول اللهم صيبا نافعا وسيبا اللهم صيبا مباركا وسيبا نافعا في ألفاظ بعض الفقهاء عند نزول المطر الدعاء عند نزول المطر اللهم صيبا وسيبا. أما السيب المراد به الزرع. يقول وعن سعد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء فكان من جملة الدعاء التي دعا بها في الاستسقاء اللهم جللنا يعني عممنا جللنا سحابا من التجليل وهو التعميم سحابا كثيفا يعني متراكم قصيفا. معنى قصيفا له رعد له صوت وشدة وهو الدليل على كثرة المطر. قصيفا دلوقا خروج الشيء من موضعه بسرعة وسهولة يقال له فيه دلق ويقال الدلوق يقال الدلوق خيل دلوق كانت تندفع بشدة حسنة الدفع يقال خيل دلوق. ويقولون في العربية دلق السيل إذا هاجمه ونزل عليهم. ضحوكا ضحوكا يعني ذا برق له برق يسبح الرعد بحمد الملائكة من خيفته جل جلاله وتعالى في علام قطقطا. هذا أول المطر وأدناه يقول قطقط، ثم يكون رذاذ، ثم يكون طش، ثم يكون الوابل غزيرا، يكون طل ثم يكون وابل، وابل مطر غزير. سجلا يعني مصبوبا صبا، يقول سجلت الماء سجلا إذا صببته. وسموا أيضا الوعاء الذي يحمل الماء سجلا، الذي ينصب منه الماء بسهولة يقال سجلا. يا ذا الجلال والإكرام، روى عوانة في صحيحه، وفي الخبر أيضا قال صلى الله عليه وسلم ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. وسمع رجل يدعو يقول يا ذا الجلال والإكرام، فقال صلى الله عليه وسلم قد استجيب لك. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج سليمان النبي على نبينا وعليه النبي وعلي أفضل الصلاة والسلام يستسقي بقومه، ففيه أن الاستسقاء والخروج للاستسقاء كان أيضا معروفا في الأمم السابقة وفي عهد الأنبياء السابقين أنهم يخرجون ويستسقون وقت القحط. فخرج بقومه سيدنا سليمان عليه السلام يريد الاستسقاء، ولكن رقب نملة استلقت على ظهرها، وهو قد يعلم منطق الطير ومنطق النمل ويسمع كلامهم، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان. فتبسم ضاحكا من قولها، النملة استلقت على ظهرها هكذا رفعت قائمها نحو السماء يسمعها تدعو الرب جل جلاله، تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا عن غنى عن سقياك. جاء في رواية اللهم إنا خلق من خلقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم، قد ينذر يعصونك وتؤخر المطر على الخلق ونحن ما نعصيك ولا شيء، فلا تقنع ولا ليس بنا غنى عن سقياك. لما سمعها سيدنا سليمان اكتفى بدعاء النمل هذا، وقال إنه قبل عند الله خلاص، فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، دعا لكم واحد ثاني من غير بني آدم من الحيوان. النملة استرحمت ربها وخلاص جاءت الرحمة، فرجعوا وسقاهم الله تبارك وتعالى. عن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، يعني برفع القحط، خرجه مسلم، وكان إذا دعا برفع شيء ودفع شيء جعل ظهر كفه إلى السماء، وإذا دعا بجلب شيء وتحصيل شيء جعل بطن كفه نحو السماء، فقد يجمعهما وقد يفرق بينهما وقد يبالغ في رفعهما، وقد يجعلها أيضا هكذا أو هكذا أو هكذا فيما يستدفع من بلاء. فلما كان يستدفع القحط جعل ظهورها نحو السماء، ظهر كفيه إلى السماء. وهذا أيضا من السنة في الدعاء، إذا دعوت بجلب خير ونافع أن تكون بباطن الكف، وإذا دعوت بدفع ضر وبلاء أن يكون بظاهر الكف، هذا في خارج الصلاة، إذا دعوت في خارج الصلاة. الله أعلم. رزقنا الله الاستقامة وأتحبنا بالكرام ودفعوا عنا وعن المؤمنين المؤمنات والمسلمين والمسلمات في لطف وعافية، وسقانا الغيث الظاهر والباطن للقلوب والجدوب، وكان كل الأسواق في لطف وعافية، وإلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.